أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثالث الذي استدل به على حجية الشهرة الفتوائية، ما ذكره جمع من الأصوليين، وحاصله الاستدلال بقوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الذيل من الآية الشريفة في مقام تعليل عدم حجية خبر الواحد غير الثقة، وأن من عمل بخبر غير الثقة يكون من السفاهة ويصبح نادما. مفهوم هذا التعليل: كل من عمل بخبر الثقة أو ما بحكم خبر الثقة فلا يكون جاهلا ولا يقع نادما، لأن عمله ليس بسفاهة، ومن المعلوم إن من يتبع الشهرة الفتوائية للعلماء في عصر القدماء بالخصوص، وكذلك في سائر العصور، لا يكون عمله سفهياً، فلا يقع في الندم، إذن يكون عمله حجة، لأن اتباع المشهور ليس عملا سفهيا، وهو كاتباع خبر الواحد الثقة. وعلى هذا التقرير تكون الشهرة الفتوائية حجة، لأن العمل بها ليس من الجهالة والسفاهة، فبمفهوم آية النبأ يكون حجة، كما يستدل بمفهوم الآية على حجية خبر الواحد الثقة. هذا حاصل التقرير الذي ذكر لهذه الآية المباركة. وقد أورد على هذا التقرير السيد الخوئي رحمة الله عليه بإشكالين: الأول صغروي والثاني كبروي. أما الإشكال الأول فإن كلمة الجهالة التي وردت صراحة في الآية المباركة ذات أحد المعنيين. الأول بمعنى السفاهة، والمقصود منها عمل بلا حكمة وبلا مصلحة، لذلك يسمى السفيه سفيها لأن سلوكياته ليست عن مصلحته بل في كثير من الأحيان تكون على مفسدته. بناء على هذا التفسير، فإن من ترك متابعة عمل المشهور وخالف فتاواهم ليس سفيها، خصوصا إذا ضعف مستند فتواهم أو وجد دليلا معتبرا على مخالفتهم، فإنه إذا لم يعتمد على الشهرة الفتوائية لا يكون عمله من السفاهة. لذلك ذيل الآية أن تصيبوا قوما بجهالة بناء على تفسيرها بالسفاهة مفهومها لا يشمل المخالف والموافق للشهرة الفتوائية، فإن الموافق ليس عمله سفاهة والمخالف ليس عمله سفاهة. إذن من حيث الصغرى مخالفة المشهور ليست من مصادق أن تصيبوا قوما بجهالة. المعنى الثاني أن المراد من الجهالة الجهل في قبال العلم، وأنه لا تعتمد على خبر الفاسق، لأنه لو اعتمدتم عليه لكنتم من الجاهلين بالواقع. في قبال العالمين بالواقع، لأن خبر الفاسق احتمال كذبه وخطئه وعدم مطابقته للواقع قوي في نظر العقلاء. بناء على هذا أيضا الآية بمفهومها لا تشمل الشهرة الفتوائية والعمل بها، لأن الذي يعمل بالشهرة الفتوائية لا يخرج عن كونه جاهلا بالواقع، لأن العمل بالشهرة الفتوائية لا يورث العلم بالواقع، فيبقى على كونه جاهلا. فقوله أن تصيبوا قوما بجهالة ملاك الجهل في قبال العلم أيضا موجود في حجية الشهرة الفتوائية والعمل على طبقها، لأن الشهرة الفتوائية غاية ما تفيد الظن لا العلم، والظن من قافلة الجهل في قبال العلم. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يقال إن مفهوم الآية يعطي للحجية، يعطي للشهرة الفتوائية حجية. هذا من حيث الصغرى. والإشكال الأول السيد الخوي رحمة الله عليه. الإشكال الثاني وهو لعله أقوى من الإشكال الأول بمعنييه، أنه الآية دلت على أن عدم حجية خبر الفاسق معلل باحتمال إصابة القوم بالجهالة وبالندامة. التعليل في الخطابات التشريعية خصوصا في الخطابات الشرعية تارة يعمم الحكم، كما إذا قال المولى يحرم شرب الخمر لأنه مسكر، فيستنبط الفقيه منه حرمة شرب كل مسكر، وأن الحرمة لا تختص بالخمر. تارة التعليل يضيق الحكم الشرعي، كما إذا قال المولى لا تصلي خلف الرجال لأنه فيهم فساق، هذا معناه أنه الحكم وإن كان عاما إلا أنه بحسب التعليل خاص، ليس المقصود لا تصلي خلف مطلق الرجال، وإنما المقصود أنه لا تصلي خلف من كان فاسقا منهم. هذا مقتضى القاعدة، إن التعليل قد يعمم الحكم وقد يخصص ويضيق دائرة الحكم. وفي المقام التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة خصص الحكم بأن العمل بخبر الواحد لا يكون من السفاهة، وهذا العمل يختص بمن عمل بخبر الثقة أو العادل، ولكن لا يعني أنه إذا كل عمل كان بغير سفاهة فهو حجة. الآية في مقدمتها قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعللت وجوب التبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولكن هل غير النبأ إذا أصبت بشهرة فتوائية أو بإجماع منقول على سبيل المثال
أو بأمارة ظنية أخرى، فهل أنها حجة لأنه ليس العمل بتلك الأمارة من السفاهة؟ لأن التعليل ضيق النبأ وعمم بمفهومه غير النبأ. هذا الاستدلال ليس ظاهرا من الآية المباركة. وبعبارة أخرى، الآية ظاهرة في أن العمل بالنبأ يجب أن يكون بغير سفاهة. مفهوم الآية إن العمل بالنبأ الذي عادل أو ثقة ليس من الجهالة، إذن يكون حجة. أما إذا كان عمل آخر غير النبأ كالعمل بالشهرة الفتوائية أو العمل مثلا بأمارة السوق المسلمين وما شاكل ذلك من الظنون العقلائية، هل أنه العمل بها حجة لأنه ليس فيها سفاهة؟ الآية لا تدل على ذلك. وعلى هذا الأساس مفهوم الآية لا يسع إلى ظنون أخرى غير الظن الخبري المصدر في الآية، فكيف يستدل المستدل بأن مفهوم الآية كل عمل غير سفهي فهو حجة، أي كل ظن العمل به إذا لم يكن سفاهة في نظر العقلاء فيكون حجة؟ هذا التعميم لا يستفاد من الآية. الذي يستفاد من الآية تقسيم النبأ إلى نبأ سفهي وهو نبأ الفاسق، وإلى نبأ غير سفهي وهو نبأ العادل أو الثقة. أما غير النبأ من الظنون العقلائية هل أنها حجة؟ فإن المفهوم ليس عاما، بحيث يقال كل ظن لم يكن العمل به عن سفاهة فهو حجة. هذا العموم لا يستنبط من الآية الشريفة، وهذه المناقشة الكبروية. هذا حاصل مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه ورده على هذا الدليل. من الغرابة أن هناك وجه رابع تصدى له السيد البروجردي رحمة الله عليه، واتبعه تلامذته ومدرسة قم المعاصرة. لماذا السيد الخوئي لم يذكر هذا الوجه ولم يناقشه؟ وقرأت هذا الوجه عن تلامذة السيد البروجردي الذي نقل عنه في الدرس أنه صرح بهذا الوجه. لذلك كان ينبغي، باعتبار أن عصر السيد الخوئي متأخر عن عصر السيد البروجردي، والبحث عن حجية الشهرة خصوصا شهرة القدماء بحث مهم، وذكرنا أن لها دور في مقام الفتوى، وقد كثرت الاحتياطات الوجوبية في الرسائل العملية لأجل هذه الشهرة خروجا عن مخالفة المشهور. لا لا، ظاهرا ما كان مورد الاهتمام، اي، والا ما يصير ما واصل الى السيد، خصوصا ان تلامذة السيد البروجردي هم كلهم يصرحون وينقلون عن السيد في درسه انه ذكر هذا الوجه الذي سنذكره الان. لا لا سيد البروجردي في درسه ذكر بري. حاصل هذا الوجه الرابع الذي اي نعم مناقشة السيد الخوي متينة نعم، ولم نجد في تلامذة السيد الخوي من ناقش هاتين المناقشتين، وكلام السيد مضبوط أن الآية قاصرة عن الاستدلال. الوجه الرابع الذي صرح به السيد البروجردي رحمة الله عليه ونقله تلامذته عن درسه مباشرة وصار مستند كلمات القميين من بعده إلى يومنا هذا، وحاصله إن الشهرة الفتوائية حجة بشرطين، الشرط الأول أن تكون عند القدماء فقط وليس لها اعتبار عند غيرهم من المتأخرين إلى المعاصرين، فإنه لا قيمة لشهرتهم. والدليل على ذلك سيظهر من خلال الأمر الثاني والشرط الثاني. الشرط الثاني أن الشهرة الفتوائية عند القدماء حجة عند فقدان دليل عليها، أعني مو على الشهرة، فقدان دليل على فتوى المشهور بالشهرة. إيه نعم، على فتواهم، مثلا حكموا باستحباب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ولم نجد دليلا على الاستحباب إلا شهرة القدماء وفتواهم بالاستحباب. هذا الشرط الثاني الذي يصرح به السيد البروجردي رحمة الله عليه، ونحن في الدورة السابقة ما وجدنا هذا الوجه، لذلك في هذه الدورة الثانية أضفناه إلى بحثنا في الأصول، لأنه حصلنا بعض التقريرات لبعض تلامذته الذي صرح في تقريره أنه سمعت هذا الوجه من السيد في الدرس، ويؤكد طبعا على هذا التقرير السيد البروجردي والسيد الزنجاني في تقريراته المخطوطة، يعني مما يقوي أن هذا التقرير من السيد البروجردي، وكذلك الشيخ المنتظري في كتاباته يؤكد كثيرا على هذا التقرير، وهم تلامذة السيد البروجردي. بعد هذين الشرطين، شرط الأول أن تكون الشهرة شهرة القدماء، الشرط الثاني أن فتوى المشهور بلا دليل، يعني بحث الفقيه ولم يجد لفتواهم مستند لا من آية ولا من رواية. هنا يقرر الدليل أنهم فقهاء وعالمون بالشريعة ومطلعون على مصادر التشريع وقريبون من عصر الحضور، لو كانت فتواهم بلا دليل لرموا أو لرميت شخصيتهم لا سمح الله إما بالجهل تقصيرا أو بالعدالة والورع، لأنه كيف يشتهر عندهم حكم في مقام الفتوى ولم يكن عليه دليل، مع أنهم فقهاء وأتقياء. فنكشف بموقفهم وبفتواهم أنهم حتما وجدوا نصا شرعيا على طبقه اشتهرت فتاواهم عليه، ولكن ذلك النص لم يصل إلينا. إذن خلينا نكمل التقرير. إذن شهرة الفتوى عند الفقهاء المتقدمين حجتهم. ثم أضاف السيد البلوجردي رحمة الله عليه أمرا في نهاية التقرير: فإني بحثت عن 400 مسألة في الفقه مشهورة بين الفقهاء قديما وحديثا ولم تكن لها نصوص شرعية. لو توقفنا عن حجية الشهرة الفتوائية عند القدماء لأصبحت هذه المسائل 400 فتاوى وأحكام بلا دليل ولا يرضى به فقيه أن تكون 400 مسألة بلا دليل، لأن دليل هذه 400 الشهرة الفتوائية عند القدماء وليس غيرها دليل. إذن إذا لم نعترف هذا كأنما دليل آخر في كلام السيد البروجردي. الدليل الأول هو تقرير وجه الحجية وأن شهرة القدماء تكشف عن وجود نص، هذا كأنما دليل ثاني أو تقرير ثاني أنه كأنما دليل نقضي. إذا لم نقل بحجية الشهرة الفتوائية فإنه يستلزم تعطيل 400 مسألة فقهية في الفقه، مع أن فتاوى الفقهاء في هذه 400 مشهورة ومعلومة قديما وحديثا. هذا حاصل كلام السيد البروجردي رحمة الله عليه. عليه ثلاث إشكالات. الإشكال الأول، مع كل احترام للسيد البروجردي وتلامذته كالسيد الزنجاني وغيره الذين ماضوا رحمهم الله وحفظ الله الباقين، لأن حوزة قم الآن حوزة بروجردية بعد صارت على هذه النكات التي ذكرها السيد البروجردي. الإشكال الأول إنه لا يوجد فرق بين هذه الشهرة الفتوائية وبين الإجماع الحدسي الذي تقدم تفصيلا النقاش فيه. حتى لم نعترف بنظرية الشهيد الصدر فإنه من شهرة الفتوى نكشف نصا خفي علينا، بعبارة أخرى هو إجماع يكشف حدسا عن موافقة المعصوم. والإجماع لا يكشف إلا في موارد قليلة، فكيف الشهرة التي أمامها قول معتبر من الفقهاء؟ نعم، إذا كانت الشهرة الفتوائية ملازمة للكشف عن النص الشرعي عند فقيه على مستوى الإطمئنان فهذه حجة عنده وليست حجة عند غيره. نحن في مقام تأسيس قاعدة أصولية عامة، لا حدوث شيء من الاطمئنان أو اليقين الشخصي. الإشكال الثاني الذي يرد هنا أنه الشهرة الفتوائية عند القدماء لو سلمنا أنها تكشف حدسا عن وجود نص، لماذا تختص بعصر المتقدمين؟ فإنها قابلة للسراية إلى عصر المتأخرين، خصوصا عصر العلامة الحلي الذي لم يبتعد عن عصر المتقدمين، وكانت مدرسة الحلة تضم عشرات بل مئات من الكتب الخطية والجوامع الحديثية. لذلك امتاز العلامة الحلي والسيد ابن طاووس والمحقق الحلي بالفقه والرجال، والروايات التي وردت في المستحبات التي نحن بعدهم قبلهم لم نجد لها مصادر، وإنما عرفت مصادرها بمصادر الحلة. فهذا الاحتمال موجود أن إجماع المتأخرين كاشف، أو شهرة المتأخرين كاشف عن وجود نص لم يصل إلينا، كما يقال الآن في كتابات سيد ابن طاووس عند روايات ينقلها بلا مصدر، لا تجدها قبل سيد ابن طاووس في أي كتاب من الكتابات المزارات. لذلك صارت مختصة بابن طاووس، حتما سيد ابن طاووس كانت عنده كتب خطية ولكن لم تصل إلينا. إذن لماذا نحدد دائرة حجية الشهرة بالقدماء؟ فإن المتأخرين في عصر الحلاويين ما يقلون عن المصادر بالنسبة إلى القدماء. الإشكال الثالث الذي من الغراب طرحه في الدرس من السيد البروجردي رحمة الله عليه، ومن الغراب أن تلامذته قبلوا به، وهو الإشكال النقضي الذي ذكره، الذي عبرنا عنه كأنما بدليل آخر، إن هذه المسائل 400 إذا لم تكن فيها نصوص شرعية فقط عن مقتضى القاعدة والأصول العملية تبين الوظيفة الشرعية فيها، فمن أين يحرز إن فتوى المشهور فيها كان لأجل نص شرعي وصل إليه؟ فإن مقتضى القاعدة إذا فقدوا الدليل الاجتهادي يراجعون إلى الدليل الفقاهتي. فهذه دعوة عجيبة أن هذه المسألة 400 إذا لم نقبل بشهرة المتقدمين فإنها تبقى بلا دليل، فإن الدليل فيها مقتضى القاعدة والأصل العملي. وما أكثر المسائل التي إما لفقدان الدليل وإما لتعارض الأدلة يلتجئ في حكمها الفقيه إلى الأصل العملي أو إلى مقتضى القاعدة الأولية. والعصمة لأهلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.